إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بعد أن أقسم الله عز وجل هذه الإقسامات العظيمة قال هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل فلا ينتفع بإقسامات الله عز وجل ويتعظ بها ويعتبر بها إلا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة وإن المقسم به في هذه الآيات العظيمة قد اختلف فيه أهل التفسير وكثير منهم على أن المراد بالفجر فجر يوم عرفة وأن المراد بالعشر العشر الأول من ذي الحجة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله أيام العشر أي عشر ذي الحجة وقوله سبحانه وتعالى والشفع والوتر قال كثير من أهل التفسير إن المراد بالوتر هو يوم عرفة وهو اليوم التاسع وهو وتر والشفع هو يوم النحر وهو اليوم العاشر وهو شفع هكذا يقسم الله عز وجل بهذه الأزمنة لعظمتها ولأهميتها ولما جعله الله عز وجل فيها لما اختارها الله تبارك وتعالى وفضلها على غيرها من الأزمنة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون معاشر المسلمين ونحن في هذا اليوم في اليوم السابع من أيام عشر ذي الحجة ولم يبق منها إلا ثلاثة أيام فعلينا أن نجد ونجتهد فيها في تحصيل الأعمال الصالحة وهنيئا لمن استغل الأيام الماضية فيما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى هنيئا لمن صامها هنيئا لمن قام الليل فيها في الصلاة والذكر والدعاء هنيئا لمن حافظ على صلاة الضحى هنيئا لمن حافظ على نوافل العبادات هنيئا لمن شغل لسانه بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن في هذه الأيام المباركة لا سيما التكبير فإن التكبير مشروع في هذه الأيام يكبر الإنسان ربه تبارك وتعالى على أي حال من الأحوال. وقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى أسواق المدينة في أيام عشر ذي الحجة فيكبران فيسمعهما الناس ويكبرون بتكبيرهما. فالتكبير مشروع في هذه الأيام، وهو تكبير مطلق في أي وقت من الأوقات. وأما التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلوات فقد اختلف أهل العلم في أول ابتدائه، وكثير من أهل العلم على أنه يبتدئ من صبح يوم عرفة. معاشر المسلمين، إنها أيام مباركة، من فوت الخير فيما مضى منها فلا يفوته الخير فيما بقي منها. فقد بقي اليوم الثامن، وهو يوم التروية، يوم يجتمع الحجاج فيه بمنى ويتهيئون للصعود إلى عرفة. وبقي أيضا اليوم التاسع، وهو يوم عرفة، أفضل الأيام عند الله عز وجل، يوم يقف الحجاج على عرفات، يوم عظيم شرع صيامه لغير الحجاج. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي مضت والسنة الباقية، أي لمن صام يوم عرفة. وهكذا أيضا بقي يوم النحر، وهو من أعظم الأيام عند الله عز وجل، يوم فيه شعيرة عظيمة من الشعائر، ألا وهي شعيرة الأضحية. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن شيء من أحكام الأضحية، وبقي من أحكامها ما نتناوله في هذه اللحظات. معاشر المسلمين، ومن أحكام الأضحية أيضا، إضافة إلى ما سبق في الجمعة الماضية، أن الأضحية لها وقت ابتدائي ولها وقت انتهائي. فيبتدئ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد، وينتهي وقتها بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فأما دليل ابتداء وقتها من بعد صلاة العيد فما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح على نفسه أو ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث جندب بن عبد سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأضحية يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد، وأن من ذبح قبل الصلاة فليست بأضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله. وقد قال لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه: لما استعجل فذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم. وأما انتهاء وقتها فبغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، والصحيح في أيام التشريق أنها الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي بعد يوم العيد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال كما في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا هو الدليل على أنها الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، لأن أيام منى هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، بدليل قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد جاء أيضا من حديث جبير بن مطعم عند الإمام أحمد، وهو حديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة. قال: وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر. قال: وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح. فهذا هو الدليل على أن أيام التشريق كلها تشرع فيها الأضحية. معاشر المسلمين، إن هذه حدود حدها الله عز وجل لهذه الشريعة، لهذه الشعيرة العظيمة، وبينها في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نلتزم بأحكام ربنا تبارك وتعالى، لأن هذه عبادات، والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإخلاص والمتابعة في سائر العبادات، ومنها هذه العبادة، من أجل أن تكون عبادة مقبولة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، ومن أحكام الأضحية أيضا أن الاشتراك إنما يشرع في بهيمتي الإبل والبقر، فأما الغنم فلا اشتراك فيها، وقد شرع ذلك توسعة على الناس وتيسيرا عليهم. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، قال: فيأكلون منها ويطعمون، ثم تباهى الناس. فبين أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الاشتراك، أن الشاة كانت يضحى بها عن الرجل وعن أهل بيته، أي إنه لا يجزئ الاشتراك في الشاة، وإنما تجزئ عن الشخص وعن أهل بيته فقط، فلا يشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر في شاة، وإنما يشرع الاشتراك في الإبل والبقر. وقد حدد ذلك بسبعة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشترك في الإبل والبقر فننحر الإبل عن سبعة. وفي رواية: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا أكثر ما يجوز الاشتراك فيه، أي إنه لا يشرع الاشتراك أكثر من ذلك، في سبعة فقط، يشترك سبعة أهل أبيات في إبل أو في بقر بنوعيها من الذكور والإناث، وأما الغنم فلا اشتراك فيها كما سمعتم. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الأحكام المتعلقة بالأضحية مسألة التسمية عند الذبح، فإذا كنت أنت الذي تذبح أضحيتك وهذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باشر ذبح أضحيته بنفسه عليه الصلاة والسلام، فإن كنت أنت الذي تلي ذلك فلا تغفل عن جانب التسمية، لأن الله يقول في كتابه الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنهى الله عز وجل عن أن يؤكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وإن جئت بشخص آخر ليذبح لك أضحيتك فذكره بأن يسمي عند ذبحها. وكذلك أيضا عليك أن تتحرى شخصا ممن يصلون من المحافظين على الصلاة، فإن الكثير ممن يمتهنون هذا العمل لا يحافظون على الصلاة، كثير منهم من تارك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحرى شخصا مصليا ليذبح لك أضحيتك، لأن تارك الصلاة كافر عند جماهير أهل العلم، وذبيحة الكافر لا تحل، ذبيحة الكافر لا تحل. فعليك أن تتحرى شخصا مصليا ليقوم بهذا العمل. ثم اعلم أنه لا يجوز أن يباع شيء من الأضحية، لا يجوز أن يباع منها شيئا، ولا أن يعطى الجازر مقابل جزارته منها شيئا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا، فلا يعطى مقابل ذبحها شيئا من الأضحية، وإنما يعطى أجرته من شيء آخر خارج عنها. معاشر المسلمين، إنها أيام مباركة، فعلينا أن نستغل ما بقي منها وأن نتعلم أحكام ديننا لنعبد ربنا تبارك وتعالى على بصيرة وعلى نور من الله تبارك وتعالى. فيستغل المسلم ما بقي من هذه الأيام في طاعة رب وفي الإكثار من ذكره وقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات وغير ذلك من القربات، فإن الله عز وجل فضل هذه العشر على غيرها. وقد قال أهل العلم في سبب امتياز هذه العشر عن غيرها أنه تجتمع فيها أمهات العبادات، أمهات العبادات العظيمة تجتمع في هذه العشر: عبادة الصوم وعبادة الصلاة وعبادة الصدقة وعبادة الحج، ولا تجتمع هذه العبادات إلا في هذه الأيام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفهم واجمع شملهم وانصرهم على أعدائهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله.